الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، ما أدري التثنية هذه لماذا عندك عنهما، هنا ما في معاذ عندي. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال: رواه الطبراني والحاكم. ثم قال: وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. هكذا يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. سبب ضعفه الذي أشار إليه رحمه الله هو أن في إسناده رجل اسمه إسحاق بن يحيى متروك الحديث، فهو في الواقع ضعيف جدا، متروك الحديث، تركه الإمام أحمد والنسائي، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وقال يحيى القطان: شبه لا شيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث. فالرجل يعني ضعيف جدا. هذا الكلام على رواية الدارقطني الثانية، قال الذي هو عن معاذ، الذي الزيادة هذه التي فيها: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب، فهذه الرواية إسنادها هالك جدا. أما الحديث الذي بدأ به وهو حديث أبي موسى، فقال الحافظ نفسه المؤلف في كتابه التلخيص الحبير، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وأقر هذا ابن حجر في التلخيص، لم يتعقبه، وأيضا كذلك أقره ابن الملقن في البدر المنير والألباني في الإرواء. إذن الحديث الأول ثابت، أما الرواية التي عن معاذ التي هي عند الدارقطني فلا تثبت، هذا من حيث الإسناد. الحديث حديث أبي موسى فيه دليل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ففيها إذا بلغت النصاب فإن فيها الزكاة. والنصاب كما تقدم معنا 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فتكون 300 صاع، وهو ما يقارب فوق 800 كيلو تقريبا. هذا تجب فيه الزكاة من هذه، يعني عندنا نوعان: الحبوب ذكر منها الشعير والحنطة، والثمار ذكر منها التمر والزبيب، ذكر منها التمر والزبيب. فهذه الأصناف الأربعة دل الحديث على أن الزكاة فيها واجبة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. إنما الخلاف فهل تجب الزكاة في غير هذه الأربعة، هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يزيد غير هذه الأربعة، واختلفوا في ضابط هذه الزيادة، هل هو الاقتيات والادخار واليبوسة. فإذا الذين يشترطون هذا يقولون اشترط فيه أن يكون قوتا، وأن يكون قابل للادخار، أن يكون مدخرا، الادخار الطبيعي ما هو في الثلاجات وهذا لا، وأن يكون من الأشياء التي تيبس. لكن الثمار مثل الفواكه إلا العنب فإنه إذا صار زبيبا داخل في هذا النص. لكن إذا كان مثل التفاح والبرتقال والموز وهذه الأشياء التي لا تيبس وتدخر، ومنهم من جعل زاد وأن يكون مكيلا أو موزونا. إذن يعني ما كان قوتا ومدخرا مثل الأرز الآن والأشياء هذه فإنها تجب فيها الزكاة بشروط الزكاة إذا كان داخل في هذا الضابط. هذا باختصار. حتى أن بعضهم أدخل الحبوب يعني التي هي من باب البقوليات والتوابل لأنها تيبس وتدخر, يعني الحبة السوداء والكمون والأشياء هذه بعضهم أدخلها بهذا لأنها, لكنها ليست قوتا يخرجها أحد القيود. والمسألة خلافية بصها في كتب الفقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم, يعني قال هذا صيغة الأمر, قال أمرنا يعني فقال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الحاكم. والحديث فيه ضعف, فيه رجل اسمه عبد الرحمن بن دينار بن مسعود بن دينار, قال الدارقطني لا يعرف, وقال الحافظ مقبول. لكن هذا الحديث على فرض صحته وجه من أوجه التيسير على أهل الأموال والتخفيف عنهم, لأنه بعد الخرص, الخرص هو يعني تقدير الثمرة بالظن, يأتي رجل صاحب خبرة ويعرف يعني هذا البستان وهذه المزرعة من النخيل كم فيها, فيقول فيها كذا. حتى حدثني واحد منهم يقول أنا أقف خارج المزرعة, يعني لا أدخل بين النخيل, وإنما أنظر إليها فأقول لهم فيها كذا مد, بالمد يقدرون. فيقول إذا يعني حصل جنوها في الأخير وجمعوها يقول يكون الفارق يسير جدا. كما قلت توفي الرجل كان جار لي وهو من أهل الخبرة. فهذا هو الخرص, يعني تقدير الثمرة بعد نضوجها, يعني التمر يخرص إذا بدأ صلاحه, فيأتي هذا الخبير ويقول هذه فيها كذا مد, لكن ما يعني تأخذ إلا يعني هو يقول فيها كذا مد إذا صارت تمرا, ما هو الآن, إذا صارت تمرا يكون فيها كذا مد من التمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا خرصتم, مثلا خرصنا هذه قلنا فيها ألف مد, ها قال دعوا منها الثلث, الثلث للمزارع, هذا لا يدخل في 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 حساب الزكاة, يعني تخرج إذا قلنا 900 حتى نخرج 300 هذه لا نحسبها ولا نأخذ منها زكاة. قبل أن نأخذ الزكاة نخرج من المال, من جملة المال الثلث. إذا أبى يعني هذا المزكي قال فإن لم تدعوا الثلث فالربع على الأقل, ربع هذا لا ينظر فيه. قالوا العلماء, قالوا الحكمة في ذلك أنه هو سيحتاج للأكل منه هو وأضيافه وهدايا أصدقائه, والطير تأكل منه ويتساقط بعضه, فكل هذا لو لم يترك له شيء فإنه يكون من نصيبه ويكون فيه إضرار به. فانظر إلى حكمة الشرع, هذا على فرض صحة الحديث. فإنه هو يحتاج هو وأهله إلى أكل من هذا التمر, خاصة قديما كان هو طعامهم تقريبا, وأضيافه يأتيه أضياف, ويأتي المارة من الطريق الذين يجوز له أن يأكل ولا يأخذ شيئا، لا يتخذ خبنة، يعني يجوز له أن يأخذ شيئا يأكله في بطنه ولا يجوز له أن يحمل معه شيء. فكل هذه الأشياء لو لم تراعى فإنها تكون إضرارا بصاحب المال لأنها تنقص نصيبه. فنظرت الشرع هذه النظرة الحكيمة وهذا الرفق بصاحب المال، فقول دعوا له إذا خرصتم دعوا له الثلث مما قدرتم، هذا لا تؤخذ منه الزكاة. قالوا طيب إذا أخذنا الثلث وصار الباقي أقل من النصاب، قال ما عليه زكاة لأن هذا معفو عنه الثلث هذا. فلو أن الثلث أو الربع هذا أنقص المال عن نصاب الزكاة فإنه لا زكاة عليه. هذه يعني حكمة الشرع ورحمته وتيسيره على عباد الله، سواء كان وهو يراعي جانب الفقير الذي ستعطى له الزكاة وجانب أيضا صاحب المال الذي يعمل فيه ويكد ويدفع أموالا عليه، فإنه حينئذ يراعى الطرفان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. ويخرص يأتي للكرم، هذه مزرعة الكرم العنب، فيقول هي فيها كذا، بعد أن يصير زبيبا يكون فيه كذا، ويقدر مقداره بالكيل، فيقال فيه ولكنها لا تؤخذ إلا زبيبا، ما يؤخذ وهو عنب رطب، لا، ما يؤخذ إلا إذا كان زبيبا، فهو مثل التمر، والكل ثمرة كما قلنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث أبي موسى ذكر من الحبوب الشعير والحنطة، وذكر من الثمار التمر والزبيب. قال العلماء: يجوز يعني عدم الخرص، يعني الخرص ليس واجبا، لكن لو ترك الإمام الأمر لذمة صاحب المال وكله إليه فإنه يجوز وعليه أن يخرج، لأنه يعني واجب في ذمته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم، وصححه أيضا من أهل العلم جمع من أهل العلم، منهم أبو الحسن ابن القطان، ومنهم ابن الملقن والصنعاني وأحمد شاكر، وحسنه النووي والألباني. فالحديث إما صحيح أو حسن، يعني هو مما يعمل به ثابت، أقل أحواله أن يكون حسنا فيكون ثابت، لأن الحسن هو إحدى درجات الصحيح، هو أدنى درجات الصحيح. ثم قال رحمه الله: وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة ليس بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر قال فيه، يعني عند أبي داود في سننه، تقول عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ فقلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. والحديث صححه الشيخ الألباني. الحديث الأول أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. هذه المرأة سميت في روايات أخرى وأنها أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية الأشهلية، فهي إحدى نساء الأنصار. وقال ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها، يعني ما هو واضح هل كانت لابسة أو، وهذا هو الظاهر أنها كانت يعني لابسة لهاتين المسكتين من ذهب. فقال لها المسكتان مثنى مسكة، وهي السوار نوع من الأسورة أو الخلاخيل أيضا تسمى كذلك. أيسرك يعني يعجبك، ترضين، يعجبك أن يكون الله يسورك مكانهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ فالمرأة عندما سمعت هذا وكانوا يعني حاضر الاستجابة، كانوا حاضر الاستجابة في الحال يستجيبون، قال فألقتهما هذه المرأة فألقتهما. رواه الثلاثة، قال وإسناده قوي، والثلاثة هم أبو داود إذا ذكروا والترمذي والنسائي على الترتيب. ثم قال وصححه الحاكم من حديث عائشة، وذكرنا لفظه. وفي معنى هذا الحديث أيضا سنتكلم عليها بعد ذلك مجموعة، حديث أم سلمة ذكره الحافظ، قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. يعني هذا فيه أيضا أداء الزكاة في الحلي. قال إذا كنز هذا، والأوضاح هو من الوضح وهو البياض، والمراء الأصل فيه أن يطلق على الفضة، ولكنه هنا أطلق على الذهب بالنص، لا قال أوضاح من ذهب، لكن الأصل فيها أن تكون إذا أطلقت ولم تقيد أو تكون هنا قرينة، فالأصل في الأوضاح أن تكون من الفضة للبياض. قال الحافظ رحمه الله تعالى رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذه الأحاديث الثلاثة الأحاديث استدل بها بهذه الأحاديث الثلاثة من قال، لأن المسألة فيها قولان لأهل العلم، من قال بوجوب الزكاة في الحلي فإنه احتج بهذه الأحاديث وبغيرها من العمومات، قال بوجوب الزكاة، يعني هذه الأحاديث الثلاثة احتج بها من قال بوجوب الزكاة في الحلي، وهذه من البلوى العامة، يعني إذا جاء رمضان ترى الأسئلة تأتيك من كل صوب، هل أنا عندي ذهب يعني سواء أساور أو غيرها، فهل تجب علي الزكاة فيه؟ فكل بيت تقريبا فيه من يلبس الذهب، فهذا الحديث استدل به من يرى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، لأن عندنا فرق، الحلي الذي اختلف فيه هو المعد للاستعمال، أما المعد للتجارة فهذا حكمه حكم التجارة، والمعد للاكتناز يعني الاقتناء فأيضا هذا حكم الذهب الآخر المصنع أو غير مصنع، لكن الخلاف هو في ما وردت فيه الحديث هذه، وهو الحلي، هل تجب في حلي النساء الزكاة أو لا تجب. من قال بالوجوب استدل بهذه الأحاديث، فقال إن فيها أنها أحاديث في من وجهة نظره صحيحة، فإنه يجب بها الأحاديث، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحاب أبي حنيفة أيضا والثوري والأوزاعي وجماعة من المتأخرين من علماء العصر وقبله بقليل من المتأخرين، منهم الإمام، منهم الصنعاني، وذكر ذلك في سبل السلام شرح بلوغ المرام هذا الكتاب، ومنهم يعني من الأولين قلنا أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمع من المتقدمين. من المتأخرين الشوكاني والشيخ بن باز وابن عثيمين، وهو ظاهر اختيار الحافظ بن حجر حيث ذكر هنا أدلة الوجوب ولم يذكر، لأنه الآن بعد هذا سينتقل إلى موضوع آخر، مثلا حديث سمرة إن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، فخرج إلى زكاة التجارة، ولم يذكر هنا إلا أحاديث التي استدل بها على الوجوب، فظاهر صنيعه هنا أنه يقول بالوجوب الحافظ رحمه الله تعالى. ومن أدلتهم أيضا يعني من القرآن الكريم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فقال الآية أطلقت ولم تستثني شيئا، ولم قالت الذهب ولم تستثني شيئا، هذا قولهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو أيضا حديث عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار تكوى بها جنبه. قالوا دل عموم الآية والحديث على وجوب الزكاة، لأن الآية فيها الزكاة الذهب والفضة عموما، ولم يستثني ملبوسا من غير ملبوس، هذا من أدلتهم. ثم قالوا يعني من ادعى خروج أو إخراج الحلي من هذه العمومات ومن هذه الأدلة فعليه الدليل، وهم عندهم دليل الذين يخرجونه كما سيأتي إن شاء الله. هذا قول قالوا بوجوب الزكاة. وأنا إذا سئلت، مع أني أميل إلى الآخر، لكن أقول الأحوط هو فعل هذا، هو الأحوط، أن يزكيه. جمهور أهل العلم، يعني أكثرهم وغالبهم جمهور أهل العلم، ذهبوا إلى أن الحلي المعد للاستعمال بهذا القيد، المعد للاستعمال لا للتجارة ولا لكونه اقتناء ذهب مثل ما يقتني السبائك، لا، إنما هو للاستعمال، المرأة تعده لتستعمله، وما يستعمل الذهب لا يجوز استعماله إلا للمرأة، ليس فيه زكاة. جمهور أهل العلم قالوا الحلي الذهب والفضة المعد للاستعمال لا زكاة فيه، وهؤلاء يعني جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة. تقدم لنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى الوجوب. طيب، وهو ثابت عن بعض الصحابة، منهم من الصحابة جابر بن عبد الله وابن عمر وأنس وابن مسعود وعائشة وأختها أسماء وأسماء بنت عميس، كلهم صحابة، ذو رجال ونساء كلهم، واختار هذا القول ابن خزيمة من المتقدمين صاحب الصحيح وهو أحد أئمة الشافعية، وابن تيمية وابن القيم، ومن المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشوكاني والشيخ محمد بن إبراهيم هو مفتي الديار السعودية قبل الشيخ بن باز، فهؤلاء يرون عدم الوجوب، وغيرهم يرون عدم الوجوب. جمهور أهل العلم ومن المتقدمين منهم الأئمة الثلاثة كما قلنا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ومن المتأخرين كما قلنا الشوكاني وهو يعني يعتبر متأخر، والشيخ محمد بن عبد الوهاب قبله، والشيخ بن إبراهيم وعبد الله بن حميد أيضا وآخرون. واستدلوا بحديث رواه البيهقي في المعرفة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وروى يعني أيضا ذكره ابن الجوزي في كتاب التحقيق وبإسناد لا بأس به، يعني حسن بإسناد لا بأس به. وقالوا أيضا مع هذا الاستدلال فهذا الحديث خصصوا به تلك، تخصصوا به الآية وخصصوا به حديث ما من صاحب إبل ولا ما من صاحب فضة ولا ذهب ولا فضة إلا إلى آخر الحديث الذي ذكرناه، لا يؤدي زكاتها، لا يؤدي منها حقها، يعني لا يؤدي زكاتها. فقالوا هذا الحديث يخصصه. وأيضا قالوا لم يرد دليل صريح، فالحديث تلك ليست صريحة في وجوب الزكاة في الحلي، والأصل براءة الذمة، قالوا الأصل براءة الذمة، فلا يعني يكلف الناس شيئا إلا يعني بدليل صحيح في هذا. أيضا قالوا أنه ما دام ما في دليل صريح فلا يكلف الناس بشيء إلا حتى يثبت بدليل صحيح صريح في ذلك. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه، جاء له كتاب اسمه أحكام الخاتم، أحكام الخاتم، فذكر فيه رحمه الله تعالى قال في المسألة وفي المسألة أحاديث من الطرفين، من الذين يوجبون والذين لا يوجبون. قال لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذه النكتة الأخرى أنهم لا يقرون بصحة هذه الأحاديث، فيقول الأحاديث فيه كل فيها كلام لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يضعف هذه الأحاديث. ثم قالوا من حيث النظر أن الزكاة فرضت في ماذا؟ في الأموال المعدة للنماء للزيادة، مثل التجارة، مثل الزراعة، مثل الغنم، مثل أو في أعيانها كالذهب والفضة غير المستعملة في الحلي، دون ما أعد للاقتناء للقنية كالملابس وأثاث البيت والعمائر التي للسكن والسيارات والعبيد كما مر معنا، وملابس المرأة مهما بلغت الحرير قد يكون غالي جدا تلبس منه كثير فلا زكاة فيه. فيقول هذا مثله، هو تقتنيه المرأة مثل ما للزينة، مثل ما تقتني الملابس. ومثل أثاث البيت والأواني وغير ذلك والأشياء غير المعدة للنماء. ذكرنا منها الأشياء التي تستأجر التي تؤجر مثلا أو يعمل عليها كالمطابع والمغاسل والأشياء التي مثلنا بها في الجلسة الماضية. فكل هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها لم تعد للنماء، إما أعدت للأجرة وإما أعدت للاستعمال. فما أعد للاستعمال لا شيء فيه، وهذا مثل أثاث البيت. وقالوا بأن الحلي متاع شخصي إذن فيكون مثل هذه الأشياء، وهذا مجمع عليه، وقالوا هذا مثله فهو مجمع على هذه الأشياء لا زكاة فيها. ما أحد يأتي للأثاث البيت فيه يعني ثلاجة بكذا وغسالة صحون وغسالة ملابس، وإذا جمعتها وإذا بها يعني ثمينة، وبعضها يعني القطعة منها تجب فيها في ثمنها الزكاة. ثم بعد ما أحد قال بأن فيها زكاة لأنها معدة للاستعمال، وهذا أيضا قالوا مثله. أجابوا عن الآية بأنها مخصصة بحديث جابر، وكذلك الحديث الذي ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فهم لا يسلمون بدلالة الآية لأن قالوا الآية مخصصة، وأيضا كذلك الحديث، وأن المراد بالذهب والفضة هي الدنانير والدراهم. ولو سلم بدلالة الآية على زكاة الحلي لو سلم بها قلنا بأنهم أجابوا عنها بأنها مخصصة بحديث جابر، مخصصة بحديث جابر، حتى أنهم قالوا أن هذه الحديث مثل حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلى آخره. قال هذا مجمل، والمجمل لا يعمل به حتى يبين كم نؤدي، وهل تشترط يعني فيها ما يشترط للنصاب أو لا يشترط كغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله، كما قلت يعني في مسألة الحلي، هذا قول الجمهور يعني لعله هو الأظهر، لكن الاحتياط والتورع أن 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 يخرج احتياطا، وإلا فقول الجمهور يعني لائح الرجحان. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، هذه أموال التجارة، هذه الحديث في زكاة التجارة ما أعد للتجارة. رواه أبو داود وإسناده لين. سبب ضعفه، وهل عبر عنها الحافظ بقوله لين، أن في ثلاثة متوالين من في الإسناد، ثلاثة رواه ضعفاء. الأول منهم جعفر بن سعد بن سمرة، وشيخه خبيب بن سليمان، وشيخ شيخه سليمان بن سمرة. هؤلاء قال الذهبي في الميزان: إسناده مظلم، عليكم السلام، إسناده مظلم لا ينهض بحكم. وقال الحافظ في التلخيص: في إسناده جهالة. فهؤلاء غير معروفين، الثلاثة غير معروفين، جهالة كلهم، يعني الثلاثة كل واحد منهم مجهول، هؤلاء مجهولون. فالراوي المجهول الذي لا يعرف حاله إسناده يكون لا يعرف، هل هو ثقة أو ضعيف، إن كان ضعيف حكم بضعفه، وإن كان قويا حكم له بصحة أو حسن الإسناد. لكن هذا مجهول، والاحتياط للسنة أن لا يقبل، أن لا يقبل حديث المجهول. لكن الحديث له ما يؤيده، يعني هو ضعيف، فيه ضعيف لإجهالة هؤلاء الرواة الثلاثة، لكن له ما يؤيده من إجماع الصحابة وما جاء عنهم من آثار كما سنذكر. يعني الصحابة مجمعون على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وأيضا ورد عنهم آثار في وجوبها، وعمومات، أيضا عمومات أدلة في القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، تطهرهم وتزكي، نعم، تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية عامة، ومن عم الأموال هي التجارة. إذا كانت التجارة ما هي ليست مالا، فماذا يكون؟ المال. فقالوا هذا يؤيد هذا الحديث، هذا عموم الآية: خذ من أموالهم صدقة. هذه الآية في بعمومها تدل على أخذ الزكاة من الأموال. وقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق معلوم. ومال التجارة هو أعم الأموال، فيشمل كل ما اتجر به، لأنه مال. إذن عموم الآية هذه يدل على وجوب الزكاة في التجارة. ويؤيده أيضا قول تفسير المفسرين لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، على في سورة البقرة. وقد ذكر عامة أهل التفسير، أكثر أهل التفسير، أن كابن جرير مثلا الطبري والجصاص وابن العربي وغيرهم، أن المراد بهذه الآية زكاة العروض، فسروها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قالوا هذه، وعطف عليها الخارج من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فسر هؤلاء الأئمة عامة للتفسير، وإمامهم ابن جرير الطبري، والقرطبي وهو يعني خصص كتابه لبيان أحكام الأحكام الواردة في القرآن، وغير الإمامين كما ذكرنا، منهم ابن العربي. فذكروا أن المراد بقوله طيبات ما أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أن المراد بها طيبات ما كسبتم هذه التي أمر بالإنفاق منها هي التجارة. إذن هذه العمومات تدل على وجوب زكاة التجارة. ثم هذا فهمه أيضا كثير من أهل العلم، فالبخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بقوله: باب في كتاب الزكاة، في صحيحه في كتاب الزكاة قال: باب صدقة الكسب والتجارة، وذكر الآية، قال باب في كتاب الزكاة: باب صدقة الكسب والتجارة، ثم ذكر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فهذا أيضا يدل على أن هذا هو رأي البخاري في أن المراد بالآية هو أما الآثار الواردة عن الصحابة هذه العمومات، هذه عمومات الأدلة. أما الآثار الواردة عن الصحابة التي تدل على وجوب الزكاة في العروض فذلك روي عن عمر وابنه عبد الله بن عمر وابن عباس وناهيك بالثلاثة، يعني هؤلاء من أعيان فقهاء الصحابة، عمر أمير المؤمنين وابنه عبد الله أحد العبادلة وابن عباس أيضا وهو من هو خاصة في التفسير، وهو أيضا أحد العبادلة الفقهاء من الصحابة، وعمر وابن عمر وابن عباس ورد عنهم ذلك بأسانيد صحيحة وجوب الزكاة في عروض التجارة. والظاهر هناك قاعدة عند أهل العلم أن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، بل هذا لا يقوله الصحابي إلا عن خبر أو عن قول يعني سمعه أو حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأي لا قالوا لا يقال بالرأي. ثم زد على هذا أن هؤلاء الصحابة العظماء عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم لم يروى ما يخالفهم عن بقية الصحابة، لم يروى ولم يذكر لهم مخالف في هذه المسألة، لم يذكر لهم مخالف في هذه المسألة. فكل هذه أدلة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. من نظر إلى كون الحديث فقط لم يصح، يعني فيه كلام، لم يأخذ بهذا، ومنهم الظاهرية. الظاهرية قالوا لا يجب، وتبعهم في ذلك الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، احتجاجا بأن الدليل لم يثبت في المسألة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. الركاز ماخوذ في اللغة من ركزت الشيء إذا أثبته، والركاز هو الشيء الثابت في الأرض المدفون في الأرض، وهو من دفن الجاهلية، يعني قالوا بأنه من دفن الجاهلية. هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا المراد بالركاز هو ما وجد مدفونا وفيه علامة تدل على أنه من أموال الجاهلية وليس للمسلمين، لأنه إن كان للمسلمين فيدفع، إن عرف صاحبه وسيأتينا شيء من التفصيل فإنه يعطى له، وإن كان فيه أو يعطى لبيت المال. وقال الجمهور أنه المراد به دفن الجاهلية، وهذا هو المراد، لأنه جاء في الحديث معطوفا على المعدن، فقال في الحديث كما سيأتينا الحديث: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، وهو المكان الذي تستخرج منه المعادن. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بالعطف الذي يقتضي المغايرة، وخص الجمهور هذا الحكم بأموال الجاهلية لأن أموال أهل الإسلام لها أحكام، لها أحكام تخصها، منها اللقطة، إذا وجد في مكان مال وسيأتينا التفريق بين الطريق المسلوكة وغير المسلوكة والقرية المهجورة وغير المهجورة، سيأتينا في حديث بعد هذا الذي بعده. فإذا كان، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، خربة المكان الخراب، قرية مدمورة دامرة خراب غير مسكونة ولا يعرف أهلها، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. هذا من أحكامه، لأنه يكون له حكم اللقطة. أنت وجدت هذا في قرية مسكونة فيها ناس، يحتمل أن يكون لأحدهم، فعرف ذلك، والتعريف يكون سنة. في غير مكة هذا تقدم أو الإشارة إليه. وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، ففيه وفي الركاز الخمس. ففرق بين القرية المسكونة وغير المسكونة. وفي روايات أخرى مثلا الحديث، أولا قال الحافظ بن حجر رواه أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، والصواب أن ابن ماجه لم يخرجه، فهذا وهم من الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، فابن ماجه لم يخرجه. ولذلك عندما خرج الحديث في التلخيص الحبير لم يعزه إلى ابن ماجه، وهو مكان الاختصاص. وأيضا المزي في تحفة الأشراف لم يعزه، لم يذكره أصلا، لم يذكره، لم يعزه إلى ابن ماجه بهذه الصياغة. لكن الحديث بمعنى موجود عند النسائي وموجود عند أبي داود. فعند أبي داود مثلا، وهو الذي عند النسائي أيضا، بلفظ ما كان منها في طريق، هو سئل عن اللقطة فقال ما كان فيها في طريق، في طريق الميتاء، الميتاء يعني الذي يأتيه الناس، الطريق المطروقة المسلوكة، والقرية الجامعة التي فيها ناس، فعرفها سنة. هذا أوضح يعني شرح لذلك. فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك. وما كان في الخراب، وهذا موطن الشاهد للحديث، وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس، ففيها وفي الركاز الخمس. إذن هذا المال الموجود في قرية خراب غير مسكونة ولا يعرف صاحب هذا المال، فإنه يكون مثل الركاز، والركاز الجمهور خصه بدفن الجاهلية، بدفن يعني ما يدفن، ووجدت فيه علامات، إما اسم أحد زعماء الجاهلية، أو صورته، أو أي علامة قرينة تدل على أن هذا من دفن الجاهلية. عموم الحديث يشمل جميع الأموال، كل ما وجد، وهذا قول الجمهور. والإمام الشافعي يخصه بالذهب والفضة، لكن الحديث عام، الحديث عام. والحديث والركاز، وهذه مهمة جدا، لا يشترط فيه النصاب، في القليل وفي الكثير، القليل والكثير، ولا يشترط فيه الحول. إذا وجد أخرج خمسه سواء من غير أن ينظر للنصاب، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. وأيضا لا ينتظر به حتى يحول الحول عند صاحبه، بل مثل الثمار التي يعني عند حصادها تخرج ثمرتها. فإذا هو لا 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 نصاب فيه الركاز ولا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يخصه بالمعادن، ولكن الجمهور جعلوه يعني في دفن الجاهلية، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ومصارفه يعني مصرف الركاز هو مصرف الزكاة، هذا قول. وهو قول الإمام أبي حنيفة وأحمد. وبعضهم قال هو أمره إلى الإمام، يعطيها الإمام وهو يتصرف فيه، وهذا قريب يعني قول وجيه. الحديث دل أنه إن وجد هذا في قرية عليه أن يعني معمورة مسكونة عليه أن يعرفه، وإن كانت في قرية خراب متهدمة فإنه يعني يعطي الخمس، يعطي الخمس منه، دليل على أن الركاز غير الكنز. وآخر حديث في هذا حديث بلال ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، لأن سننتقل إلى باب آخر وهو باب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر، هذا حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود، والحديث مرسل ففيه ضعف، وأن لكن فيه أن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث ثابت بمجموع طرقه المصانع القبلية غورية وجلسية، وهذا في جنوب المدينة، مواطن في جنوب المدينة في الجبال، في الجبال معادن يستخرجون منها أنواع من المعادن، وهي كما يحدثنا أهل المنطقة بعضها موجود إلى الآن، آثارها موجود في الجبل ورقان، يقول إلى الآن موجودة، حتى أن بعضها يعني هي يجعلونها في على صفا في الجبل، يقول أن بعضها قد صف الحطب فيها ولم تشعل فيها النار، وموجود إلى الآن. المعدن يعني هو قال المعادن، المعادن جمع معدن، وهو ما يوجد في الأرض من غير جنسها، يعني تأتي للجبل جنسه حجار ويوجد فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس، فهو من غير جنسها، فهذا هو المعدن ما يوجد في الأرض من غير جنسها. وسمع معدن هو من الاستقرار والدوام في المكان. والقبلية قال هنا المعادن القبلية، هذا بلال بن الحارث من مزينة، قبيلة مزينة، وكانت تسكن هذه المنطقة، وجاء في أحاديث سنشير إليها إن شاء الله، لأن الظاهر أن بقي وقت نتوسع قليل، بقي 9 دقائق، أنه قال يعني اشترط أن لا تكون مالا لأحد عندما أعطاه هذا على أن لا تكون حقا لأحد، يعني ما يأتي للمكان ما قد سبق إليه وإما فيه آثار أو زراعة أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا يكون داخل في هذا في هذا الإقطاع. فبلال بن الحارث قلنا هو مزني من مزينة، قبيلة مزينة، وكانت تسكن هذه المنطقة جنوب المدينة. والقبلية هكذا بفتح القاف والباء واللام والياء المشددة، القبلية هكذا، ولأن بعضهم ينطقها القبلية، لا هي هكذا القبلية، موضع بناحية ساحل البحر من منطقة الفرع، وادي الفرع الآن هو يبعد عن المدينة ما يقارب 100 كيلو على اليمين مخرجه، أو أكثر من 100 قليلا، نعم وادي الفرع أو الفرع كما يقولون الآن. فهذا هو سميت القبلية مكان يعني نسبة إلى هذا المكان، وهي جهته وإلا ليست منه، هي أدنى منه الآن، يعني نص في بعضها وحيث الزرع من قدس، قدس جبل الآن يبعد عن المدينة يعني ما يوازيه في خط المدينة بحوالي 90 كيلو على اليمين، والعوام يسمونه أدقس الآن، هو قدس، جبل قدس وجبل ورقان، وحتى في بعض الآثار أنه قال ذات النصب، ذات النصب، وهي منطقة معروفة إلى الآن كانت فيها مزارع، وكان لابن عمر فيها يعني مال، ويذهب إليه ابن عمر، وكان يقصر الصلاة في هذا إذا ذهب إلى مال له بذات النصب. الآن فيها تحريف يسير في اسمها، سمونها النصبية، وهي يعني تسمى قديما ذات النصب، وهي موجودة معروفة إلى الآن. المهم أن الحديث دل على وجوب الزكاة في المعادن، لكن الحديث يذكر بذكر الركاز، بذكر الزكاة فيه يعني الإقطاع، وأما قوله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فهذا فيه ضعف. اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في المعادن لقوله من المعادن القبلية، لأن هو في رواية، ولقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، فإنه تجب فيه الزكاة، وهي عبر عنها هنا بالصدقة، لأن الصدقة سيأتينا أن الصدقة، كلمة الصدقة تطلق على الصدقة، صدقة التطوع، وتطلق على الزكاة وهي الصدقة الواجبة. ودليل أنه تجب فيه النصاب أنه قال في بعض رواياته فيه ربع العشر، فيه ربع العشر، لأنه لا يخرج إلا بكلفة، يعني ما لماذا لم نأخذ منه نصف العشر، لأنه لا يخرج مثل الزراعة التي يصرف عليها أموالا. أنه هذا قال الفقهاء، وهذا ليس نصا في الحديث، لا يضم جنس إلى جنس منها، فما تضم مثلا ليبلغ النصاب النحاس إلى الفضة إذا نقصت، لا، إذا كل واحد له نصابه. أما الحول فلا يشترط فيه، إنما تجب الزكاة فيه عند استخراجه، يعني هنا يخالف الركاز. الركاز قلنا لا يشترط فيه لا نصاب ولا حول، أما هنا يشترط النصاب في الركاز ولا يشترط الحول، إنما يؤخذ عند، فلا يعتبر له الحول، إنما يؤخذ عند استخراجه. تقدم لنا أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الركاز، أن المعدن هو الركاز، ويفسر المعدن بالركاز، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وأن المعدن شيء غير الركاز، ثم اختلفوا فيما بينهم، فقال المالكية والشافعية هو الذهب والفضة فقط، وقال الحنابلة هو كل متولد من الأرض، وهذا هو الظاهر من التسمية، المعدن هو الظاهر المتولد من الأرض ليس من جنسها، كما قلنا المستخرج من الأرض وهو من غير جنسها، كالذهب والفضة والحديد والنحاس كما أشرنا. بهذا الحديث تنتهي زكاة أو أبواب زكاة الأموال بأنواعها، وإن شاء الله في الجلسة القادمة وهي يوم غد إن شاء الله تكون في زكاة الفطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.